هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. وما زال الحديث مع سورة البقرة حيث توقفنا وإياك مع قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الأيمان والحلف بالأيمان له ضوابط، فلا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله لا كفارة لها إلا ذاك، بمعنى أن من حلف بالله دخل في باب الشرك الأصغر الذي ليس له كفارة إلا أن يقول لا إله إلا الله. ولا ينبغي لأحد من العباد أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، ويندرج في ذلك صفاته عز وجل كأن يقسم بالرحمن، يقسم برب الكعبة، يقسم برب السماء، يقسم برب الناس، ملك الناس، وهكذا مما اتصف به الرب تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه عز وجل. واختلف في قضية الحلف بالمصحف، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ فإذا كان من حلف بالمصحف يريد أن يقول أحلف بكلام الله، لأن هذا المصحف هو كلام الله عز وجل، فكلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإن كان يريد أن يحلف بالمصحف هذه يعني القطعة من الورق وما فيها فهذا فيه كلام، فالأولى ترك الحلف بالمصحف والحلف بصفات الله تبارك وتعالى الظاهرة أو أسمائه الحسنى مثل الكريم والرحيم والرحمن وغيرها من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى دائما على ألسنتكم في الحلف واليمين، أن يكون الإنسان يقول يعني والله لا أفعل إلا كذا والله، لكن يبتعد عن الحلف بالله عز وجل ولا يجعل هذا سببا لتعريض نفسه للوقوع في الكفارة التي إما أن يكون فيه عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، وهذا يعني كما هي معروف كفارة اليمين. وهناك ما يسمى باللغو أو يمين اللغو التي يحلف فيها الإنسان دائما والله لا يعني لا تجيب لنا هذا الأمر، والله لا تفعل كذا، ولكن هو لا يقصد الحلف وإنما هي دارجة على لسانه، فهذا ما يسمى بحلف اللغو أو يمين اللغو، هذه لا يعني كفارة لها ويعفى عنها ويجب أن يتركها الإنسان. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عرضة لأيمانكم أي بالتمنع عن فعل الخير، والله لا أروح لفلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أذهب لبيت فلان، يكون فيها من قطيعة الرحم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا من البر وصلة الأرحام، هذه من الأمور العظيمة، وبر الوالدين. فالإنسان لا يتمنع بالحلف في هذه الأمور، بل عليه أن يكفر عنها ويعمل الذي خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف أو من حلف بيمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الخير أو ليأتي بالذي هو خير. ومعناته أن هذا الإنسان عليه أن يحافظ على فعل الخير وترك كل أمر يقطع البر والخير عن نفسه. لا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كذلك الأمور اللي فيها التقوى ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويبعدك عن النار، فهذا أمر مطلوب ومحبوب لله عز وجل. فمن تمنع مثلا قال: والله لا أذهب إلى العمرة. لا، لماذا لا تذهب إلى العمرة؟ والله هذه السنة لن أحج. طبعا هذا شيء غير مفروض إذا كان أدى الفريضة، ولكن التمنع بقصدي مثلا الرد على فلان أو على فلان وهو كان في نيته الأصل أن يذهب إلى الحج هذه السنة أو إلى العمرة أو يزور قريبا له، ثم يتمنع لأمر طارئ أو لشيء أثاره آخر في نفسه، فهذا لا يجوز. وأن تصلحوا وتصلحوا بين الناس، إصلاح بين الناس هذا أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يسير فيها ويتحرك فيها بقدر استطاعته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. تحلق الدين يعني يذهب دين الإنسان بأنه يفسد بين الناس، بعكس المصلح الذي يصلح بين الناس. وهذا من الأفعال الطيبة التي حث عليها الإسلام. وكما قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني مصلحون في إقامة شرع الله عز وجل، والإصلاح كذلك بين الناس فيما يكون بينهم من خصومات. والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم تبارك وتعالى، فهو سمعه لا ينقطع ويسمع كل شيء دقيق تبارك وتعالى، وهو قد أحاط بعلمه كل هذه الأمور. ثم يقول تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقلنا هنا اللغو هو أن الإنسان يحلف في أمره ولا يقصده، وهذا يسمونه لغو اليمين. أن تقول: والله لا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، وأنت لا نية لك في أن يعني تحلف بهذا الأمر، إنما من باب سريان هذا الحلف على اللسان. فهذا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني هذا ليس عليه مؤاخذة وليس عليه كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما أصررتم وعزمتم عليه في قلوبكم من أنكم تريدون فعل هذا الأمر، وإن كان الأمر على غير ذلك لغوا بما نقول يعني تطرق الإنسان لهذا الحلف من غير قصد عقد النية في القلب على فعل هذا الأمر. والله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الإنسان الذي يكثر من اللغو في الحلف، وحليم يعني يعطيه فترة حتى يعود لرشده ويترك هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان بسرعة، لكن يعطيه مهلة ومهلة ومهلة، ومنها كذلك هذا اللغو في الإيمان. عزيزي المشاهد، فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى
عودة إليك عزيزي المشاهد، وإكمالا لكتاب الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، حيث يقول تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو هجر الزوجة والتمنع من معاشرتها، ويكون ذلك في يعني تأديبها، وبعضهم يكون لإهدائها. فالإلاء هذا لا ينبغي أن يزيد عن 4 أشهر هجر الزوجة عقوبة لها، والانتظار التربص والانتظار. فهذا الأمر، فإن فاءوا رجعوا إلى رشدهم وإلى ما كانوا عليه من العلاقة الزوجية الطيبة، فإن الله غفور رحيم يغفر هذه الأمور أي التي ما تقع بين الزوجين في ترك الزوج لزوجته ومحاولة يعني التضييق عليها. فهذا نوع من الإيذاء لها، خاصة إذا كانت الأمر فيه أمور يعني ليست من الناحية الشرعية، نعم، من ناحية ما يسمى اليوم بكرامة النفس وعزة النفس، وهذا يعني من تلبيس إبليس على بعض الأزواج والزوجات. تقول أنا ليس عندي كرامة، ليش الكرامة التي فيها المهانة والذل، وبعض الأحيان العيش الغير سوي بعيدا عن الزوج وبعيدا عن الأسرة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فالله سبحانه وتعالى غفور لهذه الخطيئة، رحيم بعباده، يعطيهم من الإمهال في تشريعه تبارك وتعالى. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الطلاق هو من الطلق، وهو الترك، نقول هواء طلق يعني منتشر. وكذلك كما يقال أطلق عنان فرسه يعني تركها تنطلق بسرعة، وكما يقول يعني في قضايا ما يسمى باستخدام السلاح الطلقة. ما هي الطلقة؟ هي خروج هذه القذيفة بسرعة إلى الهدف من هذا المقر، وهي البندقية أو ما تخرج منه القذيفة. فالطلاق هو خروج الزوجة عن حالها مع زوجها، فهي تكون في حال خرجت عن عهدته. ولكن تشريع الإسلام جاء ليبين هذا الطلاق بأنه حل للمشاكل التي لا حل لها. فقد يكون هناك اضطراب أسري يحدث بين الزوجين وخلاف شديد، لو استمر الأمر على هذا ممكن أن تكون هناك مشاكل أكبر، وقد تقع جريمة بسبب ما يكون من خلاف شديد بين الزوجين. فعندما يفقد الزوج أعصابه قد يطلق. هذا الطلاق كأنه نوع من يعني تهديد للزوجة بترك الحياة الزوجية معها، ولكن إذا لم يكن هناك طلاق وكان هناك الخلافات المستمرة فإن القضية قد تصل إلى نوع من الضرب أو إلى نوع من الإيذاء، أو قد يكون يصل إلى القتل، كما يعني سمعنا أن هناك يعني من يفقد أعصابه أو المرأة حتى تفقد أعصابها تقتل زوجها أو زوجها يقتلها، وهذا شر لا شك فيه. فلذلك على المسلم أن ينتبه لمثل ذلك. وهناك بعض القضايا الفقهية المتعلقة بالطلاق، وهي أن الإنسان عندما يفقد أعصابه تماما فلا يعي ما يقول، ما يسمى بالإغلاق، يعني أغلق عقله فهو من شدة أعصابه أطلق كلمة الطلاق فقال أنت طالق، وهو كان لا يقصد ذلك، فهذا لا يقع على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق. ولكن هناك من يطلق وهو في تمام هدوء أعصابه، وذلك أنه رتب هذا الأمر لإعلان الطلاق فيطلق بهدوء الأعصاب فهذا طلاقه يقع. ومن لا يظهر عليه العصبية والتوتر العصبي الزائد فهذا كذلك يقع طلاقه. كذلك القضية المهمة في أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته إلا ويكون في حالها أنها على طهر طاهرة ليس عليها حيض، وذلك أن وجود الحيض أقرب إلى طلاق المرأة لابتعاد الرجل عن معاشرتها والاقتراب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلق زوجته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلاق وقال راجعها فإن طهرت فطلقها. إذن لا يقع الطلاق في حالة الحيض، بل يكون الطلاق في حالة الطهر، المرأة تكون طاهر، وهذا أدعى للمراجعة. والطلاق كذلك ينبغي أن يكون بلفظه المعتاد، يعني يكون ليس فيه تعريض، يقول اذهبي إلى بيت أهلك، قد يكون هذا ليس يقصد فيه الطلاق. فإن كان نوى فيه الطلاق فبعض العلماء يوقع الطلاق بهذا اللفظ، وإن كان الغالب والأرجح هو أن يتلفظ بصيغة الطلاق. بعض الناس يقول أنا ما تلفظت ولكن أرسلت رسالة يعني بالتليفون أو بالمسج أو بالواتساب أنك أنت طالق. قل نفس الشيء، العملية مدام هي قرأت بأنها طالق فهي طالق، وأنت أردت بذلك. وكذلك من يكتب كتاب يرسل رسالة لزوجته بأنها طالق، ومن يخبر غيره بأن يخبر زوجته بأنها طالق، فكل هذا يقع فيه الطلاق. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لهذا الأمر، عليم به، محيط به تبارك وتعالى بالنية الموجودة في قلب الرجل. وجعل الطلاق في يد الرجل ولم يجعل في يد المرأة. وبعض الناس يقول لماذا لا يتساوى الأمر في هذا، لماذا المرأة لا يكون في يدها الطلاق؟ وقد علمنا أن المرأة عاطفية بطبعها والرجل عقلاني بطبعه، وهذا الغالب، هذا الغالب في الناس. ولذلك سمعنا من بعض الأخوة الرجال بأنه يعني زوجته تحاول أن تثيره ليطلقها وهو لا يطلق، يعرف أنها فترة غضب وفترة يعني مثل ما نقول نزوة من المرأة وتعجل فيمتنع عن الطلاق، وهي تقول له لو أنا في مكانك أطلق. حتى إذا تراضوا فيما بينهم تقول له لو أنا الزوج أنا الزوج أنا الرجل وأنت المرأة لكان طلقتك من فترة بعيدة. وهذا يدل على أن المرأة في حالة العصبية لا تستطيع أن تتملك أعصابها مثل ما يتملكه الرجل، فالرجل عنده ملكة في مسك أعصابه كثير من المرأة، ولذلك جعل الله العصمة في يد الزوج في الطلاق ولم يجعلها في يد المرأة، وذلك لاستمرار المعيشة والألفة وعدم تفرق الأسرة. ثم يقول تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عدة المطلقة ثلاثة قروء، وكما هو معروف القرؤ هو الطهر، فلا بد أن يعني تمر على عدة المطلقة هذه ثلاثة قروء أي ثلاث طهورات تمر عليها، وذلك أدعى لاسترجاعها من زوجها حتى لا تبان منه، فيكون في فترة من الزمن ممكن أن يراجع الزوج زوجته في هذه الفترة، وهنا ممكن أن تعود الأسرة إلى كيانها. ونكمل عزيزي المشاهد معك الحديث في حلقة قادمة، إلى هذا القدر أتوقف معك وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من